إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، تعالوا معي لنقضي هذه اللحظات المباركة مع بعض فضائل التسبيح. عباد الله، إن من رحمة الله جل وعلا بخلقه أن أنعم عليهم بنعم كثيرة جليلة لا تعد ولا تحصى، وإن من هذه النعم نعمة اللسان الذي يكون به النطق والبيان، وبه ينكر كريم الرحمن. ذكر الله تعالى هو قوت القلوب وجلاؤها وثقالها ودواؤها إذا غشي اعتلالها، به تحيا القلوب وتطمئن. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. زين الله بألسنة الذاكرين كما زين بنور أبصار الناظرين، فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وأنواع الذكر كثيرة، منها التهليل والتكبير والتحميد، ومنها التسبيح. واعلموا عباد الله أن تسبيح الله جل وعلا من الأصول العظيمة والأسس المتينة في توحيد الله جل وعلا. والتسبيح والتنزيه فأصل هذه الكلمة من السبح وهو الوقت. قال الأزهري في تهذيب اللغة: ومعنى تنزيه الله من الشرور تبعيده منه، وكذلك تسبيحه تبعيده من قولك سبحت في الأرض إذا أبعدت فيها. ومنه قوله جل وعلا: وكل في فلك يسبحون. وكذلك قوله: والسابحات سبحا. وقد جاء هذا المعنى في شعر العرب، قال عنترة في معلقته: إلا أزال على رحالة سابح نهل تعاوضه الكمات مكلم. وقال عباس بن مرداس السلمي: لا يغرسون فسيل النخل حولهم، ولا تخاضوا في مشاهم البقر، إلا سوابح كالعقبان مقربة في دائرة حول الأخطار والعكر. وأما الشرع فهو تنزيه الله تعالى في الاعتقاد والقول والعمل عما لا يليق به سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيه عن كل علم وسوء وإثبات صفات الكمال له، فإن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم، والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي يحمد عليها، فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده. فالتسبيح تبرئة الله وتنزيه عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به، وليس معنى هذا أنه عدم المحض لا يتضمن مدحا، بل إنه متضمن لكمال ذل المنتهي الذي نزه الله عنه، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أما التسبيح عند أهل البدع والأهواء من معتزلة وأشاعرة ومن نفى نفسهم وضل ضلالهم فعدم ونفي محض، بل يستلزم عندهم تحريفا وتعطيلا وإنكار صفاته وجحدها. فعلى قولهم الباطل يكون التسبيح مذموما غاية الذنب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالتسبيح عندهم إنكار وسجود وضلال ومباهتة، وسبحان اسم يدل على الثبوت والدوام. فتنزيه الله تعالى كامل له سبحانه قبل أن يوجد المنزه، فإذا وجد المنزه تحول الأسلوب من الاسم إلى الفعل. قال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العليم الحكيم. وهل سبح وانتهى التسبيح؟ لا، بل يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، فهو على سبيل الدوام والاستمرار. فكل الكائنات تسبح لله في الماضي والحاضر والمستقبل. قال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن تسبيح الجمادات المذكورة فيها، وفي قوله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، ونحو ذلك تسبيح حقيقي يعلمه الله ونحن لا نعلمه. والآية الكريمة فيها الرد الصريح على من زعم من أهل العلم أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها، لأن دلالة الكائنات على عظمة خالقها يفهمها كل العقلاء، كما صرح الله تعالى بذلك في قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون. وأمثال ذلك من الآيات كثيرة في القرآن. فالكون كله مسبح لله جل وعلا، فلا تخافوا يا عباد الله عن تسبيح ربنا جل وعلا الذي حسب الله عليه وأمان به وحسن عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا به. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذا الأمر لنبي صلى الله عليه وسلم يعد أمرا لأمته، فإن الأمة جميعا مأمورة بتسبيح الله، أي بتنزيه الله عن كل نقيصة وعن كل سوء. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، لملائكته أو لعباده. سبحان الله وبحمده. وعن خضرة بن رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين والسراج المنير. أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله في الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد عباد الله، لقد جاءت تسبيح في كتاب الله بأنواع تصاريفه وصيغه المختلفة في 87 موضعا، وافتتحت في 7 سور وهي الإسراء والجمعة والتغابن والأعلى، وختمت به سورة الحج والطور والواقعة والحاقة. وجاء التسبيح مقرون بغيره من الذكر، أولا الاقتران بالحمد كما في قوله تعالى: ونحن نسبح بحمده، وقوله تعالى: فسبح بحمد ربك، وقوله تعالى: وسبح بحمده. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما كان التسبيح من النقص في دلالة المسابقة ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على صفات الكمال المسابقة ويستلزم التنزيه من النقص. قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن. الثاني اقتران بالتهليل. قال تعالى: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال سبحانه: لا الظالمين. الثالث احترام بالاستغفار. قال تعالى: يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال عز وجل: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. وقال جل وعلا: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وقال سبحانه: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وتسبيح الله يأتي في عدة أمور: الأول إثبات وحدانية الله جل وعلا وتنزيهه عن الشريك، وهو أكثر ما جاء التسبيح فيه. ومنه قول جل وعلا: وقال بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي. الخامس إثبات حكمة جل وعلا على أفعال هذا وأنه سبحانه وتعالى منزه عن العبث. ومن ذلك يقول الله تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. السادس إثبات صدق الله في قوله وبعده وتنزيه عن الكذب والإخلاف. ومنه قول تعالى: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا. وقول تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأما فضائل التسبيح فهي كثيرة وكثيرة جدا. فمن فضائل التسبيح أولا أنه من أحب الكلام إلى الله جل وعلا. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وإنما كان التسبيح من أحب الكلام إلى الله تعالى لأنه يدل على تنزيه كامل والتعظيم البالغ لله عز وجل. ثانيا: التسبيح يحفظ الخطايا وإن كثرت. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حفظت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فمن رحمة الله جل وعلا وكرمه وفضل وإحسان لعباده أن جازاهم على العمل القليل بالأجر العظيم. قال جل وعلا: من جاء بالحسنة وقال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها. ثالثا: التسبيح وسيلة لكسب الحسنات. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجب أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسبح وحين يمسك سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رابعا: التسبيح ثقيل في الميزان يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خامسا: أن المسبح تغرس له بكل تسبيحة نخلة في الجنة. فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده هوثت له نخلة في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال: يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا لي. قال: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسر النبي فقال: يا محمد أقرب أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قرعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثالثا: أنه من أسباب تفريج الغم والكرب. فهذا نبي الله يونس عليه السلام لما التقطه الحوت علم أنه لا ملجأ من من الله إلا إليه، ولا مركب له مما هو فيه إلا الله. فناداه نداء العبد الوزير المقر بذنبه، وقبل ذلك المقر بوحدانية ربه وعبوديته. قال وهو في الظلمات في عمق البحر وفي بطن الحوت: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة ذنون. إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. إذا كنت مريضا فقل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا كنت في أمن قل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا كنت في أمن أو في أمن أو في كرب فقل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأن الله جل وعلا يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه لم يدر بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. سابعا أنه من أعظم أسباب الرسالة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة فوضعت لا إله إلا الله في كفة فرجحت فيهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع قسمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكفر. وقول صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، في معنى قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقول صلى الله عليه وسلم: وبها يرزق الخلائق، أي إما التسبيح بالنفاس الرزق على العباد. هذا وصلوا وسلموا على خير الورى والنبي المجتبى محمد بن عبد الله كما أمركم ربكم جل وعلا في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن مضري وعلي أبي الأنصاري. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وذل أعداء الملة والدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.